بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل، مدخل المعاصي. قال: وأكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، وهي اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. لحظات المراد بها النظر، والخطرات المراد بها الفكر، واللفظات المراد بها الكلام، والخطوات المشي. فقال أولا: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها. هنا قال: فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به. هنا سيذكر هذه الأربع الأشياء، وهي مداخل المعاصي: لحظات وخطرات ولفظات وخطوات. من حفظ هذه الأشياء حفظ دينه. قال: فأما اللحظات فهي رائد الشهوة فهي رائد الشهوة ورسولها، وحفظها أصل حفظ الفرج. فمن أطلق نظره أورد نفسه موارد الهلاك. قال: وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. هذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود من طريق شريك بن عبد الله النخعي القاضي عن أبي ربيع الأيادي عن عبد الله أو عن ابن بريدة عن أبيه. وهذا الإسناد ضعيف، لأن شريك بن عبد الله النخعي ولي القضاء فساء حفظه، وأيضا أبو الربيع الأيادي فيه جهالة، إلا أن الشيخ الألباني ذكر له طريقا أخرى عند أحمد من طريق ابن إسحاق، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. وذكر أيضا أن حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي في صحيح البخاري يشهد له، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن نظر الفجأة قال: اصرف بصرك، يعني المعنى واحد. ولهذا حسنه الشيخ الألباني، أنا حسنه بمعنى أن المعنى صحيح، وهو موجود في حديث جرير، لا معنى النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن نظر الفجأة. نظر الفجأة، الإنسان لما ينظر دون أن يتعمد النظر إلى المرأة، وما يريد أن ينظر إليها، لكن جاءت نظرته إليها، هذا نظر الفجأة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك، أنا إذا كنت صادق وأنك ما تريد النظر فالواجب هو صرف النظر، اصرف نظرك، ابعد نظرك عن هذه المرأة. لكن إذا استمر الإنسان فهذا معنى أنه أراد النظر، ولهذا قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. الأولى لأنك لم تتعمدها، والثانية لابد أنك ستتعمد النظر. قالوا في المسند عنه، أي مسند الإمام أحمد صلى الله عنه صلى الله عليه وعلى وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. هذا الظاهر أن الإمام ابن القيم أخطأ في نسبته للمسند، هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وكذلك البيهقي في الترغيب والترهيب، وفي إسناده ضعف، وانقطاع، فقد رواه المطلب بن عبد الله بن أبي وداعة عن عبادة بن الصامت، والمطلب لم يدرك عبادة وهو منقطع. وهذا الحديث أو هناك حديث يشبهه عند أحمد، وليس هذا الحديث، إنما حديث جاء عن أبي أمامة: ما من مسلم ينظر إلى امرأة أول نظرة ثم يغض بصر إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها. وهذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي أمامة من طريق عبيد الله بن زحر عن يزيد بن عبد الله الألهاني عن أبي القاسم عن أبي عبد الرحمن القاسم. وقد قال أو القاسم عن القاسم أبي عبد الرحمن، وقد قال الإمام ابن حبان رحمه الله: إذا اجتمع عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد الألهاني فهذا الخبر مما وضعته أيديهم. فلهذا فالحديث موضوع، هذا الحديث الذي عند أحمد، ولا يشهد، قد ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة. فالحديث هذا لا يصح، أن النظر سهم من سهام مسموم من سهام إبليس، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا، لأن النظرة هي سهم يستغل به الشيطان الإنسان. قال: فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله عز وجل قلبه حلاوة العبادة إلى يوم القيامة. وهذا معنى حديث أبي أمامة الذي ذكرناه، وأنه لا يصح، بل حكم عليه الشيخ الألباني أنه موضوع. قال رحمه الله: هذا معنى الحديث. وقال: غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم. وهذا الحديث جاء من حديث أنس، وأيضا فيه ضعف، وجاء أيضا كذلك من حديث عبادة بن الصامت، وهو أيضا ضعيف جدا، وحسنه الشيخ الألباني بالشواهد. وقال: وإياكم، لكن الآية تدل معنى يدل هذا الحديث على ما دلت عليه الآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فهو موجود في آية النور، غض البصر وحفظ الفرج. فإذا غض بصره حفظ فرجه، لأن الفرج إنما يصدق هذه الأعضاء. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بني آدم مدرك، أو قال مدرك حظه من الزنا لا محالة، مدرك حظه من الزنا لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان يزنيان وزناهما السمع. وهكذا الحديث، فدل على أن النظر هو بداية الحرام. فلهذا أكثر دخول الحرام على العبد بالنظر، فإنه لو لم ينظر لما فكر في هذه المرأة، ولما أيضا حصل ما حصل من الحرام، وإنما بسبب هذا النظر. فلهذا قال: أقدم الله عز وجل غض البصر على إحصان الفرج، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكأنه يقول: إن أرادوا حفظ الفرج فليغضوا أبصارهم. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم الجلوس على الطرقات، قالوا يا رسول الله ما مجالسنا؟ ما لنا بد منها؟ أنا هذه مجالسنا نجلس فيها. قال فإن كنتم لا بد فاعلين، في رواية فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا لم يذكر معنى عبارة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري ومسلم من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. وفيه أن النظر لابد من غض البصر، لابد منه، لأنه إذا غض العبد بصره حفظ قلبه وحفظ فرجه، لأن النظر إلى المحرمات يضعف القلب، فإذا ضعف القلب ضعفت الجوارح، وخاصة زادت شهوة العبد، وإذا زادت شهوته فإن قلبه يضعف، وإذا ضعف القلب فإنه يتجرأ على الحرام. قال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، الخطرة معنى الفكرة، وهي أصل الشر كذلك، معنى أول النظرة ثم فكرة ثم بعد ذلك إما لفظة وإما خطوة يخطوها إلى الشر. قال فإن النظرة تولد الخطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده. أن الإنسان يريد أن ينظر يمتع نفسه كما يقولون، فينظر إلى النساء وكذا، فهذا النظر يورث ضعف في القلب، ضعف في إيمانه، وكذلك أيضا يورث له تجرع على المعاصي والجرى عليها، وهذا أيضا يجرئه إلى ما يكون بعده. فلهذا فالصبر على غض البصر أيسر له من الصبر على ألم ما بعده. قال ولهذا قال الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر، أو قال كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوسين والوتر. وبعضهم يرويها كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، أنا ليس بسهم لكنه بشيء آخر وهو النظر، فهذا النظر أثر على القلب وكأنه سهم طعنه أو خزقه. قال والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغير موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. أنه الآن يريد أن يمتع عينه في النظر ويمتع نفسه التي هي أمارة بالسوء، فيسر مقلته ما ضر مهجته، معنى لو تركه ما يضره. ثم قال لا مرحبا بسرور عاد بالضرر، سرور لكن يعود عليك بالضرر. قال ومن آفاته أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات، أنا هذا من آفات النظر، وكم من إنسان كان قتيل هذا النظر، قتيل هذا النظر. سيذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أشياء كثيرة من هذا القبيل في ما سيأتي. قال فيرى العبد ما ليس قادرا عليه ولا صابرا عنه، وهذا من أعظم العذاب، أن ترى ما لا صبر لك عنه ولا عن بعضه ولا قدرة لك عليه. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. معنى أنك إذا هذا النظر الذي نظرته أورثك شيء ما تستطيع أن تصبر عليه. أنا مثلا رأى امرأة جميلة أو كذا، فتجد أنه يفكر فيها طوال اليوم، وهذا قد مثلا عدم قدرته على الصبر فإنه قد يوقعه في المعصية والعياذ بالله. قال رحمه الله: وهذا البيت يحتاج إلى شرح، ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء منه ولا تقدر عليه، فإن قوله لا كله أنت قادر عليه نفي لقدرته على الكل الذي لا ينتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. معنى لا كله أنت قادر عليه، أنا ما تستطيع أن تصبر عليه كله، بل أنك ما تستطيع حتى على بعضه، فكيف ستصبر على كله؟ ولهذا بعضهم يهيم وبعضهم يمرض وبعضهم يصاب به كالجنون، كما سيأتي من ذكر ذلك من الإمام ابن القيم رحمه الله، حتى أنه ذكر رجل كان عند حمام يقال له من جابي، فمرت امرأة تريد الحمام، تريد هذا الحمام، وكان بيته قريب الحمام، وكان باب بيته أيضا يشبه باب الحمام. الحمام معنى المكان الذي يكون فيه ماء حار يغتسل فيه. فقال لها فأشار إليها هذا الباب، فدخلت، فلما دخلت أغلق عليها الباب، فرأت أنها لا منجأ لها من هذا الرجل، أنا قد أغلق عليها الباب، وعرفت أنها دخلت بيتا وليس حماما. فلما أراد أن يقرب منها قالت كأنها طاوعته، وقالت لكن نريد شيئا نسمر به ونأكله. ففرح ورأى أن المرأة رضيت بهذا، فقام مسرعا إلى السوق حتى أنه نسي الباب مفتوحا، فخرجت وذهبت، فلما جاء فلم يجدها، فكان يهيم عليها ويأتي بشعر ورب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي، إلى آخر ما كان يذكره. فهكذا حتى جاءه القهر ومات بسبب هذا الذي رآه ولم يقدر عليه. فالمهم أن هذه الأشياء تأتي بالحسرات وتمرض القلب. قال رحمه الله: وكم من مرسل لحظاته فما أقلعت إلا هو يتشحط بينهن قتيلا، كما قيل يا نظرا ما أقلعت لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. أنا هذه النظرة ما تركته حتى مات، مثل هذا الذي ذكرنا قصته، ما تركته هذه النظرة وهو يهيم على وجهه حتى مات قهرا. قال: ولي في من أبيات، معنى الذي قهره أنه دائما يأتي ويسير في الأسواق ويأتي بهذا البيت، وذات مرة كان مارا فأجابته امرأة أو جارية من بعض البيوت، قالت له: ألا جعلت للباب قفلة؟ معنى تقول له: ليش ما قفلت الباب لما خرجت؟ فصار هذا حسرة عليه حتى أنه مات بسبب التحسر، وهذا سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال: وقال ولي من أبيات: مل السلامة فاغتدت لحظاته، مل السلامة فاغتدى لحظاته وقفا على طلل يظن جميلا، ما زال يتبع أثره لحظاته حتى تشحط بينهن قتيلا. قال: ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل للمنظور إليه، حتى يتبوى مكانه من قلب الناظر، معنى المنظور إليه ما يتأثر بهذا السهم، هو سهم لكنه لا يؤثر في المنظور إليه إلا أحيانا، لكن الغالب يؤثر في قلب الناظر. قال رحمه الله: ولي من قصيدة: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمى فلا تصبي، وباعز الطرف يرتاد الشفا له، أحبس رسولك لا يأتيك بالعطب. أن الرسول هذا النظر. قال: وأعجب من ذلك أن النظر تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضا في هذا المعنى معنى أنه يمرض القلب، كثرة الجراح تؤثر عليه، ولهذا فلا بعد ذلك معنى يكون مهان هذا القلب. قال: ثم قال: ما زلت تتبع نظرة في نظرة في أثر كل مليحة ومليح، وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريحي. معنى أنه يظن أن مداواته النظر الحرام إلى الحرام إلى النساء إلى كذا، فيظن أن هذا مداواة له، وهو إنما مرض فوق مرضه. قال: فذبحت طرفك باللحاض وبالبكاء، فالقلب منك ذبيح أي ذبيح. قال: وقد قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات. وتقدم أيضا أن الصبر على هذه اللحظات أيسر مما بعده، ومن ذلك الذي بعده هو دوام الحسرات. فهذا شيء مما ذكره الإمام القيم رحمه الله في اللحظات، وأنها مدخل عظيم من المداخل التي تضعف قلب المؤمن. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.